بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فروع. الفرع الأول: لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر، أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة. طبعا قلنا نحن في الدرس الماضي إن شروط نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة صالحة للوطء، وهو عاجز عن مهر الحرة ويخاف على نفسه العنت. تمت هذه الشروط الثلاثة. وكذلك يشترط أن تكون الأمة مسلمة، من لأن الله عز وجل قال: من فتياتكم المؤمنات. عند ذلك إذا صار بعد أن تزوج الأمة فمات أحد عصباته مثلا فورث مالا كثيرا فصار يعني ذا يسار، عند ذلك هل يجب عليه أن يطلق هذه الأمة أم يستمر النكاح؟ يستمر النكاح، يعني أيسر بأي طريقة معينة، أو وجد مالا فنكح حرة وحرتين وثلاثة، يعني عند ذلك هل نقول له في هذه الحالة عليك أن تترك الأمة؟ لا، وتعتبر إحدى الزوجات، هذه ليست أمة من حيث يعني كونها تنقسم إلى أمة أو حرة، ما هي زوجة. نعم. قال: لم ينفسخ نكاح الأمة. المسألة الثانية أو الفرع الثاني: وولد الأمة من نكاح أو غيره. الآن رجل عنده أمة، زوجها، زنت، شبهة نكاح، كيفما كان، عند ذلك ما حكم هذا الولد؟ حكمه عبد لمن؟ لمالك الأمة. وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة، بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها، هذا إذن كل أولاد الأمة إنما تكون، بخلاف ما لو كان الحر مالك الأمة نكح الأمة، وطئ الأمة، عند ذلك الولد ماذا يكون؟ هذا ابن من؟ ابن السيد، عند ذلك والأمة مملوكة له، فعند ذلك هذا الولد هو الذي يكون سببا في تحرير أمه وتصبح أم ولد، وهذا الولد حر نسيبه. المسألة الثالثة: ولو غر أو غر واحد بحرية أمة، يعني إذا قلنا غر واحدة ممكن، غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادهما الحاصلون منه أحرى، يعني قالوا له هذه حرة وزوجوه إياها، وبعد أن تزوج بها وصار له أولاد علم أنها أمة، أو قبل ذلك بعد الوطء علم أنها أمة فحملت منه وهو لا يعلم رقها، على علم رقها بعد علوق الولد مثلا، عند ذلك هذا الولد وإن كان الزوج عبدا، عند ذلك هذا الولد يعتبر حرا، ويلزم الزوج في هذه الحالة قيمة الولد في يوم الولادة، يعني أقل الدرجات في ذلك الأمر ويبقى حرا. بعد ذلك قال: انتهينا من الفروع. وحل لمسلم حر وطء أمته الكتابية للوثنية والمجوسية. الأمة بالنسبة للوطء كالحرة تمام، فيجوز للإنسان أن يطأ حرة بالنكاح، وكذلك نصرانية، وكذلك يهودية. أما المجوسية والوثنية فلا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وكذلك الوثنية عابدة الصنم فلا يجوز مطلقا. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذن إذا لم تؤمن عند ذلك لا يمكن نكاحها، لا أمة، لا بملك اليمين ولا بالزواج. تتم. لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة، وإن شرط في إذنه ضمان بل يكونان في كسبه. ألا عندنا سيد وعبد، أذن السيد للعبد أن يتزوج، مهر العبد على من؟ السيد لا يدفع مهر العبد ولا يدفع مؤنته، يعني طعامه وشرابه ونفقة الزوجة وكسوة فصل التمكين، كل ذلك نقول له صحيح أنت أذنت، لكن يتنازل عن شيء، ما هو؟ عن عمل هذا العبد. يعني هذا العبد يذهب ويعمل، مأذون له صار في العمل، وما يكسب فيدفع من كسبه المهر ومن كسبه النفقة ومن كسبه كسوة فصل التمكين. تتمة. لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة، يعني وإن أذن، هذه المسألة إنما معلقة بأي شيء؟ بالكسب. وإن شرط في إذنه ضمان بل يكونان في كسبه. يعني فيما طبعا يكسب العبد وينفق على نفسه وعلى زوجه أولا، فإن زاد معه شيء من يأخذه؟ السيد. وفي مال تجارة أذن له فيها ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته. يعني إن تزوج أمة فهذه الأمة إما أن تكون لسيده وإما أن تكون لرجل آخر، فإن كانت لسيده فهو والأمة باقيان في خدمة السيد، ينفق عليهما ويأخذ يعني كل ما لهما من خدمة وعمل إلى غير ذلك. وإن كان قد تزوج أمة الغير فإن الأمة ينفق عليها سيدها عنده وهو ينفق عليه سيده وهو عنده، لكن إنما اللقاء يكون ليلا فقط، يعني هذا الزواج هي تذهب للخدمة صباحا إلى المساء وهو يذهب إلى الخدمة صباحا إلى المساء، الزواج متى يكون؟ ليلا فقط. نعم. أما إذا تزوج عند ذلك حرة ورضيت به هذه الحرة فعند ذلك تعلم أن الكسب إنما يكون إما في كسبه أو في مال تجارة أذن السيد له فيها أو هي تنازلت عن النفقة في هذه الحال وبقيت النفقة في ذمته، يعني حتى يصبح حرا. ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له. مثلا كأن قدر السيد مهرا 1000 فقالوا 2000، هذا 1000 الثاني على من؟ عليه في ذمته. قال ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وإن سماه. الآن لو كان عندك عبد وأمة وأردت أن تزوج العبد من الأمة وسميت مهرا، هذا المهر من يملكه؟ السيد. طيب هذا المال من يدفعه؟ طيب إذا كان السيد سيدفع هذا من مالي من عن العبد والعبد لي والأمة التي ستأخذ لي، كأنني أنا أعطي نفسي، لذلك لا يثبت مهر. يعني إذا زوجت أمتك بعبدك سقط المهر لأنك الدافع وأنت القابض في آن واحد. ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وإن سماه. وقيل يجب يعني من أجل تمام عقد النكاح ثم يسقط. قال بعد ذلك فصل في الصداق. الصداق المهر، وإن العرب من عادتهم إذا أرادوا شيئا أكثروا من تسميته. يسمى مهر ويسمى صداق ويسمى عطية ويسمى نحلة، يعني أسماء كثيرة للمهر. وربنا سبحانه وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني أعطوهم ذلك الأمر تكريمة وعطية وثوابا إلى غير ذلك. حتى قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أراد أن يتزوج: التمس ولو خاتما من حديد، يعني لا بد أن تجعل شيئا مهرا لزوجتك قبل أن يعني تدخل بها أو أن يكون ذلك في ذمتك. طبعا وسمي الصداق صداقا لأن الرجل يصدق في دفعه ويرغب في ذلك. قال: ما وجب بنكاح أو وطء، يعني هذا إذا عقد الإنسان عقدا صحيحا عند ذلك وجب الصداق، وإذا وطئ سواء كان ذلك الوطء يعني بشبهة أو كان صحيحا عند ذلك نقول بسبب الوطء تم كل المهر، لأن الطلاق قبل الدخول فيه شطر المهر والطلاق بعد الدخول فيه المهر كاملا. أما إذا وطئ وطأ شبهة فلا بد أن يكون له مهر، لها مهر المثل. كذلك لو نكح نكاحا فاسدا كذلك لها مهر المثل، لأن هذا إتلاف، كالذي يريد أن يستام شيئا ووقع منه فانكسر. الآن أتلف بضعا أم لا أتلف بضعا، في مقابله إنما يكون هنالك المهر. أحيانا قد يجب هذا المهر على إحدى الزوجتين، كيف يكون؟ مثلا رجل متزوج بامرأة ترضع، يعني زوجة قديمة وعنده ولد مثلا والآن ترضع، وبعد ذلك جاء آخر فزوجه صغيرة، يعني عقد له على صغيرة، هل يصح العقد على صغيرة؟ يصح العقد، أما التسليم لا يجوز حتى تطيق الوطء. فمثلا لو كانت حتى هذه الصغيرة محمولة على اليد، جاء رجل مثلا لرجل آخر وابنته قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت نكاحها، وهي في يعني في المرحلة الأولى من حياتها. قامت المرأة الأولى فماذا فعلت؟ أرضعت هذه البنت الصغيرة، الزوجة الصغيرة، عند ذلك واللبن له، ماذا صارت الزوجة الثانية؟ صارت بنتا له، لذلك حرمت عليه. ماذا صارت الزوجة الأولى اللي بترضع مرته؟ شو بتصير؟ حماته يعني، صحيح؟ كذلك لذلك لما فعلت هذا الفعل فيجب على الزوجة الكبرى أن تدفع لزوجها ما فوتته له من المهر، عند ذلك يرجع عليها بالمهر. طبعا باعتبار الآن قبل الدخول إنما يثبت ماذا؟ نصف المهر. أحيانا يجب على رجل غير مثلا أن ينكر شاهد معين، مثلا شهدوا مثلا بالفراق ثم بعد ذلك تابوا، ففرق الحاكم ما بين الرجل والمرأة وكانوا كذبا، هل يجبرهم الحاكم الآن على دفع هذا المهر لأنهم فوتوا عليه هذه المرأة؟ قام شهود إلى القاضي فقالوا: فلان طلق زوجته، فحكم القاضي بالتفريق، والواقع أنه لم يطلق. عند ذلك فوتوا عليه المهر أم لا فوتوا عليه؟ لذلك قد يجب هذا على هؤلاء الرجال. مثلا قال: وسمي بذلك لإشعاره، يعني هذا الصداق لإشعاره بصدقه، بصدق رغبة باذله، فالذي يدفع يعني يكون مسرورا عندما يصل إلى مسألة النكاح الذي هو الأصل في إيجابه، ويقال له مهر. كما قلت يسمى تسميات كثيرة، يسمى صداق ويسمى مهر ويسمى نحلة ويسمى فريضة ويسمى حباء ويسمى أجر ويسمى عقر ويسمى علائق، نعم إلى غير ذلك. كذلك يسمى طول، يعني إلى غير أسماء كثيرة عند العرب في تسميات المهر. في القرآن الكريم يعني جاء عدة أسماء، قال ربنا عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فوجدنا أن القرآن الكريم يعني جاء بلفظ الصداق وجاء بلفظ النحلة، كذلك جاء بلفظ النكاح مثلا ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون مهرا، نعم. وقال في آية أخرى وآتوهن أجورهن بالمعروف، والأجر هنا المهر الصداق. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ما هي الفريضة؟ الصداق أيضا. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، ما هو الطول؟ الصداق أيضا. فهذه أشياء ستة أسماء وردت في كتاب الله عز وجل، والباقي ورد في كلام العرب وورد في السنة النبوية المطهرة. وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد، والمهر ما وجب بغير ذلك. يعني هذا تفريق، إذا ذكر في العقد عند ذلك يسمى صداق، وإذا لم يذكر يسمى مهر. على كل حال تفريق بسيط. قال سنة ولو في تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقده، يعني خروجا من الخلاف. فإذا حضرت في عقد بعد أن تستوفي أركان العقد تستطيع أن تقول وأن تذكرهم أن يذكروا المهر حتى لا يكون هنالك خلاف في ذلك ويقع الإشهاد على ذلك. ما يحدث للناس اليوم أنهم يهتمون بذكر المهر وربما لا يهتمون بالولي، وربما لا يهتمون بالألفاظ، ولربما لا يهتمون بعدالة الشهود، كل ذلك أهم، وربما يعني لا يهتمون مثلا بعدالة الولي إلى غير ذلك. فنقول بعد استيفاء أركان العقد تماما عند ذلك المرحلة الثانية ما هي؟ أن نذكر الصداقة في العقد، هذا شيء هام، نعم. أما بالنسبة للعبد إذا تزوج من أمة سيده عند ذلك ذكر أو لم يذكر، لكن إذا سرنا على أصل العقد تماما نذكره ثم يسقط. قال وكونه من فضة، هذا الأمر بالنسبة من فضة يعني هو عبارة عن ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق نساءه صلى الله عليه وسلم وبناته أيضا، ولم يزد يعني على 500 درهم من الفضة. لذلك قال وكونه من فضة يسن ذكر صداق في عقد، وكذلك ويسن كونه من فضة للاتباع فيهما، وعدم زيادة على 500 درهم. أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن 10 دراهم خالصة، يعني إذن الحد الأدنى ينبغي أن يكون ضمن 10 دراهم أو يعني 10 دراهم، والحد الذي كان أعلى بالنسبة لبناته صلى الله عليه وسلم إنما كان ماذا خمس كان 500 درهم. قد يقول قائل إن أم حبيبة أصدقت 400 دينار، ماذا نقول في الجواب؟ إن الدافع في هذه المرة كان ملك وهو النجاشي، وقد كان هدية يعني دفعها عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم حبيبة عندما كانت في الحبشة وكانت مع زوجها عبد الله بن جحش الذي تنصر بعد أن هاجر بدينه إلى الحبشة وشرب الخمر ومات مرتدا عن دين الله عز وجل، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول النبي عليه الصلاة وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من عمرو بن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو الذي أجرى عقد النكاح نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان سيدنا عمر يقول لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا، وعرفنا لماذا زاد مهر أم حبيبة. يوجد بعض الآثار وجدت في بعض الكتب، إن صح سندها فأهلا وسهلا، على كل حال لا يضر ذلك. يعني أن سيدنا آدم عليه السلام عندما خلق من ضلعه وهي حواء أراد مباشرة، شعر نفسه أنه يريد أن يحرك يده تجاهها، فقال ما هي آدم؟ فقال وماذا؟ قال حتى تؤدي مهرها. قال وما مهرها؟ قال أن تصلي على حبيبي محمد. ورد في أشياء كثيرة من ذلك. يعني نحن الأصل أن المهر كان من قبل من عهد سيدنا آدم وإلى أيامنا هذه. نعم. قال وكره إخلاؤه عن ذكره وقد يجب لعارض، كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. إذا كانت المرأة غير جائزة التصرف عند ذلك لابد أن نذكر، كأن تلي يتيمة مثلا أو صغيرة عند ذلك لابد أن تكون محافظة. يعني لا يحق لأب أن يقول لإنسان أنا أزوجك بغير مهر، لأن المهر ليس حقا للأب وإنما هو حق لمن؟ للبنت. زوجها كما تزوج البنات، وبعد ذلك إن شاء الله ولو بعد ساعة أن تتنازل عن كل مهرها لزوجها، فهذا هي حرة في ذلك ولا علاقة لك معها أبدا. قال وما صح كونه ثمنا صح كونه صدقة، ما دام الشيء له قيمة يباع ويشترى عند ذلك صح، أما إذا كان شيئا حقيرا كحبة أرز أو حبة قمح أو ذرة وما شاكل ذلك فهذا لا يصح، لأنه لا يتمول. هل يمكن أن تذهب إلى البقال فتقول بيعطيك 20 حبة رز لك مع السلامة؟ صحيح، وهذا لا يعتبر يعني مهرا في ذلك. قال لصحة كونه عوضا، فإن عقد بما لا يتمول الكنوات يعني البذرة تبع بذرة التمر مثلا، قال كنوات وحصات بحصة لا قيمة لها، وقمع باذنجان، القمع الأخضر الذي يكون في رأس كل باذنجان مثلا، قال وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية، لأن المسألة هذا مهر ثمن ومثمن، أما إذا فسد عند ذلك ماذا لها؟ مهر المثل. ولها كولي ناقصة ولها كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة حبس نفسها لتقبض غير مؤجل. يعني إذا قيل لها إن مهرك حال وليس مؤجلا فأراد الزوج أن يدخل عليها وأراد منها أن تسلمه نفسها، لها الحق أن تمنعها، أن تمنعه من نفسها حتى يؤدي المهر، لأن المهر إنما يكون حالا. أما إذا كان مؤجلا عند ذلك لا يحق لها أن تتخلف عن تسليم نفسها. فإن سلمت نفسها والمهر حال فلا يحق لها أن تمتنع في المرة الثانية لأنه ثبت دينا. قال: من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله، أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها، وإن حل قبل تسليمها نفسها، قبل تسليمها نفسها له، ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة، فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة. مثلا أحيانا تكون يتيمة فسلمها إلى زوجها، والمصلحة كانت الإنفاق والكسوة والحفظ من الأعداء إلى غير ذلك. إذا زوجت المرأة وأراد يعني بعد أن تقول أيها الولي لمن جاء خاطبا بنتك مثلا أو أختك: زوجتك أختي، زوجتك بنتي، فقال لك: قبلت نكاحها. عند ذلك وتم العقد من حضور الولي طبعا والزوجين والشاهدين إلى غير ذلك، وطلب الزوج زوجته، فلا يجوز لك أيها الولي أن تؤخر هذه الفتاة أكثر من 3 أيام. وهذا اليوم ربما يحدث شقاق يعني وفراق من أجل حفلة عرس أو انتظار غريب أو ما شاكل ذلك، كل ذلك لا يجوز. فإذا طلبها وتمهل وجوبا يعني بعد أن طبعا هو فعل ما عليه، طيب لماذا تمهل؟ يعني قالوا من أجل أن تنظف، من أجل أن تتهيأ، يعني من الأشياء التي تكون من أجل أن تستحيض، يعني الأشياء التي تتعلق بالنكاح. أما قالوا والله ما انتهت غرفة النوم، ما انتهى طقم الكنباية، ما انتهت بدلة العروس للشك إلى غير ذلك، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له. لذلك قال: تمهل وجوبا لنحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من 3 أيام فأقل، وأكثر نعم لا لانقطاع حيض. قد يقول أب: والله أنا لا أرضى بها. نقول له: تأخر في مسألة العقد حتى إذا وجدت نفسك جاهزا في ذلك اعقد، وبعد ذلك لا يحق لك أن تتأخر في تسليم موليتك أكثر من 3 أيام. قال: لا لانقطاع حيض، من الممكن أن تسلم وهي في حالة الحيض، ونقول للزوج هنا: لا يجوز لك أن تطأها وهي في حالة الحيض. اليوم كثر هذا مسألة الحيض، كثر هذا لأن الناس إنما يحجزون أماكن قبل أشهر، ومع ذلك يأتي الوقت وقت النكاح ومع ذلك المرأة في حالة الحيض، فيحدث فرحها ومع ذلك لا يحدث الدخول في تلك الليالي لحرمته. قال: نعم لو خشيت أنه يطأها سلمت نفسها وعليها الامتناع، فإن علمت أن امتناعها لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطأها لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع، حينئذ على ما قاله شيخنا. يعني المهم ألا تسلم نفسها، يعني لكن الامتناع الأول الذي ذكره امتناع من الوطئ، والامتناع الثاني امتناع من التسليم إن علمنا أن هذا الزوج يمكن أن يطأ زوجته. نعم. ولو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهرين فنقص عن مهر المثل صح النكاح على الأصح بمهر المثل. يعني عندما أنت تزوج الصغيرة أو المجنونة أو البكر لكن بدون إذن في المهر، أقل الدرجة أن تزوجها بمهر المثل فما فوق، أما أن تزوجها بأقل من ذلك فهذا لا يحق لك. يعني أحيانا يأتي الأب أخي سامحناك، أنت بتسامحه بما تملك لا بما تملك ابنتك أو بما تملك أختك، إذا أردت أن تزوجه أنت وأنت محب له فادفع له هبه مهرا وهو يهب لبنتك، أو هذا ما في مانع أن تفعل هذا الفعل، أما أن تتسلط بالولاية حتى على ابنتك فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك نقول في هذه الحالة صح النكاح بمهر مثل لفساد المسمى، كما إذا قبل النكاح لطفله، يعني لو كان عنده ولد صغير فزوجه، عادة المهر 100,000، قال له أنا رح أدفع له 1,000,000، أنت تدفع 1,000,000 كيف تجعل على ذمة هذا الطفل، كبر الطفل، قالوا له مهرك 1,000,000، قال أنا لا أدفع أكثر من 100,000، لأن الأب ليس له أن يجبرني أيضا على أكثر من مهر المثل. طبعا هذا إذا كان من مال الطفل، أما إذا كان من مال الأب فليدفع ما شاء، هو حر. نعم. قال من ماله ولو ذكروا مهرا سرا، هذا يحدث كثيرا، ويجب يصير بين الأقارب بين بعضهم البعض، خاصة أهل المنطقة الشرقية دير الزور وما شاكل ذا، فماذا يفعلون إن كان قريبا يصير المهر مثلا لنفترض 50,000، وإن كان بعيد صار بده 1,000,000 ليرة سوري، عادة يفعلون هذا. وأحيانا بين الأهل عندنا المهر أخي معنا 50,000 إيه وافقنا، بعد ما بيصير وافقنا بيصير قدام العقد وقدام الناس إيه والله مو حلو قدام الناس، شو بدنا نساوي، رح نقول 200 ب200 مثلا. إيه ماذا فعلوا؟ عقدوا سرا وعقدوا جهرا، أيهما يثبت حقيقة، ما عقدوه سرا أم ما عقدوه جهرا؟ لا يثبت ما عقد سرا. لماذا؟ لأنه هو الألزم، يعني كانت زوجة له قبل أن يعقدوا هذا الرقم الثاني. وإذا عقد سرا ب1,000 ثم أعيد جهرا ب2,000 تجملا، هيك بروزة يعني قدام العالم، لزم 1,000. ثم قال وفي وطء نكاح أو شرط فاسد كما في وطء شبهة يجب مهر مثل لاستيفائه منفعة البضع ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة. نقف هنا وفي وطء نكاح، والحمد لله رب العالمين.